بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا إلى المسألة 737، قال: التحجير كما عرفت يفيد حق الأولوية ولا يفيد الملكية. هذه المسألة ذكرناها، أشرنا لها إشارة سابقا، قلنا أن التحجير وتسوير الأرض لا يملك المحجر، بل يعطيه الأولوية أو يعطيه حقا يسمى حق التحجير، أنه أولى بتملك هذا الأرض. أنت أولى بأن تتملك، مو أن الآن مالك، أنت أولى من غيرك بأن تتملك هذه الأرض. ولا يفيد الملكية، ولكن مع ذلك لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره. يقول نعم، تقدر تبيع هذه الأرض ما تعلق به الحق. شو اللي تعلق به الحق؟ حق التحجير. هذه الأرض الموات اللي أنا حجرتها وسورتها، ولو ما أملكها ولكن أستطيع أن أبيعها على غيري، أقول يا زيد يا فلان أنا حجرت هذه الأرض، الآن مثلا عندي حاجة إلى المال، عندي كذا، أريد أن أبيع هذه الأرض ولو لا أملكها. يقول لا بأس بنقل ما تعلق به بما هو كذلك ببيع أو غيره. بعدين يفرق، يقول في فرق دقيق بين أن تبيع الأرض وأن تبيع حقك. هناك أرض وهناك حق تعلق بهذه الأرض، اللي نسميه شنو؟ حق التحجير، تعلق بهذه الأرض، وأنا صاحب الحق. وعندنا ثلاث أطراف: المتعلق الحق، الحق، وصاحب الحق. يقول متعلق الحق تستطيع أن تبيعه، ولكن نفس الحق لا يباع ولا يشترى. ما تقول حق التحجير أبيعه عليك، الأرض متعلق الحق أبيعه عليك، ولكن حق التحجير لا يباع. فما هو غير قابل للنقل إنما هو نفس الحق، حيث إنه حكم شرعي. يقول هذا الحق حكم شرعي، أنت ما تبيع الوجوب والاستحباب والكراهة وإلى آخر الأحكام الشرعية، ما تبيعها. حقك في تملك هذا أيضا حكم من أحكام الشارع، حال حال باقي الأحكام كالضمان والوجوب والحرمة، حكم وضعي، والأحكام الوضعية لا تباع ولا تشترى، هي اعتبارات فقط غير قابل للانتقال. وأما متعلق هذا الحق فلا مانع من نقله، تنقله إلى غيرك ببيع بهبة. المسألة التالية في كيفية التحجير، كيف أحجر حتى يثبت لي هذا الحق؟ لابد أن يكون أطراف الأرض أحجار، تحجير يعني وضع الأحجار، لابد أن يكون هناك أحجار، ولا لا ما يحتاج؟ أي شيء يمنع الغير من التسلط، يبين للغير أنه هذا تحت يدي، يعتبر في كون التحجير مانعا للغير، يعني تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحيائه، من إحياء ما حجره. عفوا، أنا قلت مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى مرتبطة باللي ذكرناه سابقا، أنه لابد أن يتمكن من إحياء ما حجره. أنا حجرت أرض 10,000 متر مثلا، ولا أستطيع إحياء هذه الأرض. اللي أقدر عليه مثلا أزرع فيه أو أبني فيه بيت أو أخليه بستان مثلا 1,000 متر، مو 10,000. ما يكون مانعا من الغير للتسلط على هذه الأرض بالمقدار الذي أستطيع أن أحييه فقط. ولو حجرت 10,000 متر هذا التحجير ما له حكم، ما له أي أثر، اللي له أثر مقدار استطاعتي في الإحياء أي نوع من الإحياء كان. يعتبر في كون التحجير مانعا تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر، واحد فقير ما عنده فلس مع ذلك ما أخذ له أرض 1,000 متر مثلا موات ومحجر على أن أملا بأنه سوف يبني، سوف يصبح ثريا ويبني هذه الأرض ويحييها، أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الأحياء جاز لغيره إحياؤه. إذا هذه الأرض مو قدك على تعبيرنا، أكبر من شايل لك لقمة أكبر من حلجك مثلا، فللغير أن يأتي ويحجر ويحيي ويتملك كأنه ماكو تحجير أصلا. زين، إذا حجر مقدار واستطاع أن يحيي جزءا من هذا المقدار، مرة ما يستطيع أن يحيي ولا شيء، ما عنده ولا فلس نفس ما قلنا في المسألة السابقة، مرة لا وهو محجر مثلا 2,000 متر يقدر يحيي 1,000 متر مربع، فالتحجير له أثر بالمقدار الذي يستطيع أن يحييه. لو حجر زائدا على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد. إيش كثر تقدر تحيي؟ الكثر أنت عندك استطاعة أن تحيي مثلا 500 متر 1,000 متر، بهالمقدار تحجيرك يكون له أثر، الزائد على هذا المقدار ليس له أثر. لو حجر الموات من كان عاجزا عن إحيائها ليس له نقلها، نقل هذه الأرض الموات إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك. تقول صح أنا ما أقدر أبني ولكن أبيع الأرض على غيري اللي يقدر يبني، أما تقدر تبيعها. بعبارة أخرى هذا ما يعتبر إحياء، والأرض التي لا يعتبر عفوا تحجيرا، هذا التحجير الذي لا تستطيع على إحيائه لا يعتبر تحجيرا، والذي لم يثبت، والأرض التي لم يثبت لك عليها حق التحجير لا تستطيع أن تبيعها ولا تهبها ولا تصالح عليها، ماكو شيء، كأن هذا التحجير غير موجود. لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، لازم أنا أروح أحط الأحجار أو أحط السور، لا، توكل شخص أو تستأجر شخص كما في زماننا، يعني تستأجر عمال يبنون لك البيت، مو أنت اللي تبني البيت، تحيي الأرض، العامل يحيي الأرض، فهل الأرض تصير للعامل اللي قاعد يبني؟ لا، الذي وكله أو الذي استأجره لأجل هذا العمل هو المالك، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما، بسبب عمل الوكيل أو الأجير، للموكل للشخص الذي وكله، والمستأجر الشخص الذي استأجره وأخذه أجيرا، لا للوكيل والأجير، هذا مسكين عامل يشتغل يحط السور يبني البيت مثلا، ما يثبت له حق في الأرض الموات. جيد، هذا في التوكيل والاستئجار. عندنا اصطلاح آخر شبيه بالتوكيل وهو النيابة. فرق بين التوكيل وبين النيابة، النيابة يكون من النائب بنفسه، هو الذي يبادر وينوب عن غيره، أما التوكيل يكون عقد طرفين، الموكل والموكل، طرفان، الموكل يبادر ويوكل غيره. أنا مثلا افرضوا أنا أوكل غيري في أن يبني لي هذا في هذه الأرض، ف فأنا أكون موكل صاحب المشروع على تعبيرنا، ومقاول في زماننا نسميه مقاول، الشخص اللي يباشر العمل، العامل مثلا. فهذه الوكالة طرفين لها عقد، له طرفان، موكل وموكل. ومتعلق للوكالة كبناء بيت، كتطليق، تزويج، أيا كان الوكالة، بعد حسب متعلق الوكالة. هذه وكالة. وعندنا نيابة، النيابة من طرف واحد، أنا أنوب عن أبي بأن أصلي عنه، أنوب عن أبي بأن أحج عنه، نيابة. والشخص ميت، ما مثلا ما مو هو اللي وكلني وأنا قبلت الوكالة وعقد طرفيني، لا، ماكو نيابة، أنا أنوب عن غيري في هذا العمل. خو هذا الفرق بين النيابة والوكالة. قلنا أن التحجير بالوكالة ممكن، وبالاستئجار ممكن. هل ممكن بالنيابة؟ أنا أبي أفيد الناس، أروح أمشي بالأراضي الموات، أقول هذه الأرض أحييها نيابة عن زيد، وهذه الأرض اللي يمه نيابة عن عمرو، وزيد وعمرو ما يدرون أن أصلا في أراضي هني، ولا يدرون أن أنا قاعد أحجر لهم أراضي نيابة عنهم. فهل هذا يصح ولا ما يصح؟ يقول وجهان لا يبعد عدم الثبوت. وما عندنا نيابة في التحجير، عندنا موارد محدودة ورد في النصوص النيابة، كالحج والصلاة عن الميت وما شابه، موارد محدودة للصوم عن الميت، هذه وردت فيها نصوص بصحة النيابة. أما التحجير والبيع والشراء والعقد والطلاق وإلى آخره، تزويج يعني والطلاق، هذه الأمور ما ثبت فيها النيابة، أنا نيابة عنك أزوجك امرأة، ما يصير بالنيابة. نعم بالتوكيل، أنت توكلني فأنا أقبل الوكالة فأزوجك، نعم هذا يصير، أما نيابة عنك أزوجك ما يصير. فالتحجير كذلك لا يصح بالنيابة، أو لم يثبت صحة التحجير بالنيابة. هذا مطلب. زين، إذا حجر نيابة ثم الطرف الثاني جاء وأجاز، صارت صورة وكالة، قلنا النيابة من طرف واحد، إذا الطرف الثاني جاء وكمل هذه النيابة، قال يلا أنت حجرت عني، أنا أقبل هذا العمل النيابي، هذا التحجير أقبله، أجيزه، أنا المنوب عنه أجيزه، فصورة العمل صارت شنو؟ صورة وكالة، بعد صار من الطرفين، أنا فعلت فعلا وهذا الطرف أجاز لي، كأنه وكلني وأنا كأني وكيل، ولو الإجازة كانت بعد العمل، ولكن الصورة صارت شنو؟ صورة توكيل، بما أن حصل للعمل طرفان، طرف أجاز وطرف زاول العمل، باشر العمل، فكأنها وكالة. هل مجرد إجازة الطرف الآخر، زيد من الناس اللي أنا نيابة عنه حجرت هذه الأرض، إجازته يحول هذه النيابة إلى الوكالة، تتحول بما أن صار لها طرفين فتتحول وكالة أو لا؟ يقول لا يثبت، لم يثبت فيه وجهان، هذا أنه لا تتحول النيابة وكالة بمجرد إجازة الطرف الآخر. إذا وقع التحجير عن شخص نيابة عن غيره ثم أجاز النيابة، هذا أساس، ليش ياب الإجازة؟ حتى الصورة تخرج من كونها نيابة وتصير شنو؟ كأنها وكالة، يصير لها طرفين، موكل وموكل. فهل يثبت الحق للمنوب عنه؟ هذا حق التحجير يثبت يتحقق أو لا، وجهان لا يبعد عدم الثبوت. إذن محت آثار التحجير، فإن كان من جهة إهمال المحجر بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه. مثلا حط لسور مثلا، وهذا السور بمرور الزمن راح طاح وخلاص انمحى مثلا، ومرت فترة انمحت آثاره، بطل حقه صارت الأرض مرة ثانية غير محجرة موات. وإذا لم يكن من جهة إهماله وتسامحه وكان زوالها بدون اختياره، لا هو أزال ولا أهمل حتى زالت الآثار، لا جاءت عاصفة مثلا وشالت السور ودتها قطتها بمكان ثاني حيث زالت آثاره أصلا، كما إذا أزالها عاصف ونحوه ففي بطلان حقه إشكال. يعني ما بعدم الإهمال مع العزم على إحياء هذه الأرض، إلى الآن هذا عازم أن يحيي وما أهمل الأرض، ولكن جاءت عاصفة، جاءت أمطار، جاء أي شيء أو شخص جاء وأزال مثلا هذا السور، فهذا لا يسلبه حقه على الأحواط. ففي بطلان حقه إشكال، يعني على الأحواط ما تستطيع تروح أنت تحجر، إلى الآن حقه باقي، لابد أن تتعامل مع هذه الأرض كأنها أرض محجرة، ولو آثار التحجير راحت، ولكن لابد على الأحواط وجوبا أن تتعامل مع هذه الأرض كأنها محجرة. اللازم على المحجر أن يشتغل بالعمارة والإحياء عقيب التحجير، فلو أهمل وترك الإحياء وطالت المدة ففي جواز إحيائه لغيره بدون إذنه إشكال. حجر وترك الأرض، يصير غيره يحيي هذه الأرض عنه أو لنفسه، يعني يقول فيه إشكال، احتياط وجوبي أنه لا يتصرف غيره بالتحجير في هذه الأرض. فالأحوط أن يرفع أمره إلى الحاكم الشرعي، مسكين هذا الحاكم، كل ما شفنا ما ندري نعطي الحق حق هذا ولا حق ذاك، قطينا براس الحاكم الشرعي، مع بسط يده أو وكيل للحاكم الشرعي، فيلزم هذا الحاكم، يلزم المحجر بأحد الأمرين، يقول له إما الإحياء وإما أن ترفع يدك عنه، ما يصير تخلي الأرض هكذا محجرة ولا تريد أن تبنيها. نعم إذا أبدى عذرا مقبولا يمهل بمقدار زوال عذره، يقول أنا الحين مثلا مريض، ما أدري الحين مشغول ببناء آخر، لا أستطيع أن أباشر البنائين مثلا فترة وسوف أبني، عذر مقبول مثلا. إذا أبدى عذرا مقبولا للتأخر يمهل بمقدار زوال عذره، فإذا اشتغل بعده بالتعمير ونحوه فهو، وإلا بطل حقه وجاز لغيره إحياؤه. يعني بعد ما أعطى الحاكم الشرعي هذه الفرصة، إذا زاول العمل وباشر العمل فبه، إذا ما باشر العمل هم هذه الفرصة انتهت فيزول حقه. هذا كله إذا كان عندنا حاكم شرعي أو وكيل الحاكم الشرعي. أما إذا ماكو حاكم أو الحاكم يده ليست مبسوطة، كما مثلا فرضوا في بلاد نائية مثلا، ما دي بلاد الغرب مثلا، الحاكم ما يقدر يسوي شيء، ما يقدر يلزم هذا الطرف بأنه تعال إما شيل إيدك إما ابني الأرض، ما لا من وانت اللي جاي تكلمني يعني. وإذا لم يكن الحاكم موجودا فالظاهر سقوط حق المحجر إذا أهمل بمقدار يعد عرفا تعطيلا له. عرفا يقال هذا معطل الأرض، لا هو يبني ولا يخلي غيره يبني، لا يرحم ولا يخلي رحمة الله تنزل. والأحوط الأولى احتياط استحبابي أن يراعى مراعاة حقه إلى 3 سنين. هذه مسألة عرفية، يعني هو مشخص السيد أن 3 سنوات إذا عطل الأرض وأهمل ومو راضي يبني ومو راضي يعمر، فهذا بعد أكيد يعد تعطيل لل شنو للأرض. فالتراتبية هكذا، أولا لابد أن يهمل أرضه فترجع إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي يلزمه أو يمهله، إذا انتهت المدة فلغيره أن يحجر ويحيي. إذا ماكو حاكم شرعي فيسقط حقه، حقه إذا عد شنو تعطيلا للأرض. خب، هل التملك يحتاج إلى قصد أم لا؟ عنوان قصدي، يعني لا يتحقق التملك إلا بقصد التملك. أنا رحت أحييت هذه الأرض وما كنت قاصد التملك، كقضية خضر وموسى عليهما السلام اللي أقام الجدار وما يقصد التملك مثلا، من باب المثال نقول مو أن الأرض كانت موات، لا شيء طق براسه أنه يحيي هذه الأرض، قال خل أزرع كم شيرة هني أبني بيت حق اللي بيستفيد دام أنه فاضي يعني، ولم يقصد التملك. هل يشترط في تملكه لهذه الأرض أن يقصد ولا لا؟ مجرد الإحياء يجعل الأرض ملكا له شاء أم أبى؟ يقول الظاهر أنه لا يعتبر في التملك بالإحياء قصد التملك، بل يكفي قصد الإحياء. دير بالك لا تحيي بعدين لازم تخمس الأرض وإلى آخره، لا تحيي خلي الأرض موات. والانتفاع به بنفسه أو من هو بمنزلته، فلو حفر بئرا في مفازة يعني في صحراء بقصد أن يقضي منها حاجته ملكها أو يقضي حاجة من هو بمنزلته أولاده مثلا فيملكها، ولكن إذا ارتحل وأعرض عنها فهي مباحة للجميع. ولكن راح تي في بعد مسألتين أن الإعراض لا يزيل الملكية، يكون مالك، غاية الأمر أن شخص آخر يستطيع أن يأتي ويتملك، يعني يفتح باب التملك للغير، ملكيته ما تزول بالإعراض، فقط ينفتح باب التملك للغير، شخص آخر يأتي ويستطيع أن يأتي ويتملك هذه البئر، ولكن ما دام لم يتملكها غيره تبقى البئر في ملكه. نعم، إذا تملك شخص آخر يخرج من ملكه ويدخل في ملك الآخر. بما يتحقق الإحياء لابد في صدق إحياء الموات من العمل فيه إلى حد يصدق عليه أحد العناوين العامرة، أحد العناوين اللي ينتفع بها، ينتفع بالبستان، ينتفع بالدار، ينتفع بالمزرعة، حظيرة، بئر، قناة، نهر، هذه العناوين اللي ينتفع بالأرض تحت هذه العناوين كالدار والبستان والمزرعة والحظيرة والبئر والقناة والنهر وما شاكل ذلك. ولذلك يختلف ما اعتبر في الإحياء باختلاف العمارة، يعني قد نوع من أنواع الأحياء يقتضي شنو؟ يقتضي أن تبني جدران وغرف وعلى تعبيرنا حمام ومطبخ وسقف وإلى آخره. هذا نوع من الأحياء إذا كان دارا. أما مثلا البستان ولازم يكون فيه حمام ومطبخ وسقف، حتى لو ما سقفت البستان، وما يسقف البستان عادة، مو لازم، هذا يعتبر أحياء. أحياء كبستان يختلف عن الأحياء كدار، يختلف عن الأحياء كبئر. مثلا البستان ما يحتاج إلى حفر، مجرد أن تزرع فيه كافي. أما البئر يحتاج إلى حفر، القناة تحتاج إلى حفر، فكل عنوان يحتاج إلى مقومات، يحتاج إلى أشياء معتبرة فيه. لولا هذه الأمور المعتبرة فيه لا يصدق عليه أحياء. فما اعتبر في إحياء البستان والمزرعة ونحوهما غير ما هو معتبر في إحياء الدار وما شاكلها. كل واحد له أمور معتبرة فيه، وعليه فحصول الملك تابع لصدق أحد هذه العناوين، ويدور مداره وجودا وعدما. يعني شنو وجودا وعدما؟ يعني إذا وجدت هذه الأمور المعتبرة، إذا وجد هذا العنوان تحقق الملك، إذا لم يوجد هذا العنوان لم يتحقق الملك، وعند الشك في حصوله يحكم بعدم هذا الملك، لأن الأصل العدم. فإذا شككت أنه تحقق البستان بمجرد مثلا شجرة واحدة في 1000 متر مثلا، هل يتحقق إحياء ولا لا؟ شككت، تبني على عدم تحقق الإحياء، وبتبعه شنو؟ عدم تحقق الملك. الإعراض عن الملك لا يوجب زوال ملكيته. نعم، إذا سبق إليه من تملكه ملكه أو ملكه، إذا سبق إلى هذا الملك، إلى هذه الأرض مثلا، شخص آخر. يعني شنو سبق؟ يعني وضع يده عليها. أنا أعرضت عن بستاني، شخص آخر جاء وسبق إليه، يعني وضع يده على هذا البستان، فيصير ملك لهذا الشخص ويخرج عن ملكيتي، وإلا فهو يبقى على ملك مالكه، فإذا مات فهو لوارثه، ولا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الوارث. حينئذ الأبو أعرض وما حد يتملك، بعدين الأب مات، فجاء الولد بعد إعراض الأب، ما ينتقل إلى الابن، إعراض الأب لا ينتقل إلى الابن، الابن يكون مالكا. نعم، إذا أعرض الابن أيضا ففي تلك الصورة يستطيع شخص آخر يأتي ويتصرف ويتملك، إلا بإذنه أو إعراضه، يعني إعراض الوارث أو إذن الوارث عنه. هذا تمام الكلام في باب إحياء الموات، وأكثرها كانت تطبيقات، يعني أكثر المسائل تطبيقات. كذلك كتاب المشتركات اللي يأتينا هم أكثر تطبيقات. ما المراد بالمشتركات؟ المراد بالمشتركات الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن. الربط جمع الرباط، مكان للدور اللي تبنى مثلا للفقراء ما يملكها أحد، مجرد غرفة وسقف تقي الفقراء من الحر والبرد، أو للمسافر مثلا. في بعض المناطق إلى الآن عندهم، في بعض مناطق إيران، بين البيوت تشوف باب، أنت الغريب تحسبه هذا باب بيت مثلا، هم أهل المنطقة يعرفون أن هذه غرفة للمسافر، مثلا الشخص اللي ما عنده مكان. بين البيوت في بيت فاضي فارغ لمن شاء، إلى الآن موجود في بعض المدن. بعضهم يوقف داره رباطا، يقول لمن للفقراء مساكين المسافرين يأتون ويقون أنفسهم من الحر والبرد بهذه الدار. فهذه تكون مثلا أملاك عامة مشتركات يعبر عنها بالمشتركات. خب شنو حكم هذه المشتركات؟ يبدأ بأحكام الطرق. الطرق من المشتركات، الشوارع. يقول الطرق على قسمين، نافذ وغير نافذ. النافذ اللي له يعني يكون طريقا إلى منطقة أخرى، إلى بيوت أخرى، طريق مفتوح. وغير النافذ اللي احنا نعبر عنه بومبست، اللي مغلق مختص بأهل هذه هذا الطريق. فيقول على قسمين، نافذ وغير نافذ. أما الأول فهو الطريق المسمى بالشارع العام. الثاني راح تي أحكامه بعد صفحة، وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة. الآن يذكر أحكام الشارع العام. والناس فيه شرع سواء. يعني شنو شرع سواء؟ يعني متماثلون. الشرع بمعنى المتماثل، شرع الشيء مماثل الشيء. يعني الناس حالهم حال بعض، ما مو هذا أولى من ذاك، كلهم في هذا الشارع العام سواء. بما أنه طريق نافذ، صحيح يمر ببيتي، ولكن يمر يروح إلى منطقة أخرى، أنا مو أولى بهذا الطريق من غيري بما أنه شارع عام. ولا يجوز التصرف لأحد فيه بإحياء أو نحوه. ما تقدر تقول هذا شارع أنا أحييه، ما حد أحيا هذا الشارع فأنا أحييه، ولو ما أتعدى على حريم بيت غيري. مثلا شارع عرضه افرض 30 متر، انا اقدر بالنص اسوي البيت والسيارات تمر من اليمين واليسار مثلا. باحياء او نحوه، ولا في ارضه ببناء حائط او حفر بئر او نهر او مزرعه او غرس اشجار ونحو ذلك، وان لم يكن مضرا بالماره، لا يضر بالذين يمرون، ولا تعدي على حريم البيوت التي مثلا على أطراف هذا الشارع العام. لا، ما أتعدى بهذا على أي أحد. مجرد أني بنيت أو غرست شجرا في منتصف الطريق، يقول هذا لا يجوز. وأما حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر، مكان تخليه مثلا على طرف الشارع أو في منتصف الشارع، أي مكان لاجتماع ماء المطر ونحوه، فلا إشكال في جوازه لكونها من مصالح هذا الطريق، هذا الشارع العام، ومرافقه من متعلقاته. يعني الشارع يحتاج إلى مكان يفرغ فيه ماء المطر، لا يجتمع ماء المطر ويأذي الناس. ينزل فيه مثلا في المنتصف، تخلي حفرة طول الطريق حتى الماء ينزل من الطريق إلى هذه الحفرة، لا يبقى في الطريق. فهذا من مصالح هذا الطريق ومرافقه. انزين، أقدر أحفر تحت الطريق العام، مو في الطريق، أنا ما بنيت شيء، أوسع بيتي في السرداب أوسع السرداب إلى أن شنو يكون تحت الشارع العام. يقول يصير، ماكو مشكلة ما لم يستلزم مخالفة القانون. يعني الحين كذلك في الفضاء، في الفوق، تقدر تجيب اللي احنا نسميه شنو، بلكونة، يأتي في فضاء الشارع العام لا مانع. وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه. أحكمت السرداب ورحت تحت الشارع، خليته حقك، عادي سوى إذا قدرت سوى. كما أنه لا بأس بالتصرف في فضائه، يعني في الأعلى تتصرف بإخراج روشن، روشن يعني هذا اللي احنا نسميه بلكونة، شرفة، ما أدري ايش تسمونه في البحرين، بلكونة اي نعم، او جناح، الجناح والروشن هو نفس الشيء يعني، او فتح باب تفتح باب، او نصب ميزاب بأن مثلا ماء المطر ينزل من سطح دارك، هذا الميزاب يكون شنو متقدم شوي عن البيت عادة، فيكون تصرفا في فضاء الشارع العام، يقول هذا لا مانع منه، لا التصرف في الفضاء ما فيه مانع، ولا التصرف في شنو في السرداب مانع. والضابط أن كل تصرف في فضائه لا يكون مضرا بالمارة جائز. جيد، لو أحدث جناحا على الشارع العام ثم انهدم أو هدم، شخص جاء وهدم هذه البلكونة أو هو من نفسه انهدم، فإن كان من قصده تجديده ثانيا، كان قاصد أنه يبني مرة ثانية هذه الشرفة، هذه البلكونة مرة ثانية يبنيها، فالظاهر أنه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء. وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك. إذا ملاحظين في النجف الشوارع اللي داخل المدينة هكذا في شرفة متقدمة عادة في الطرق الصغيرة، البيوت القديمة عادة تشوف البيت حاطين خشب والدور الثاني متقدم، فإما لأن الطريق ضيق فإما يتقدم من هالجهة البيت اللي من هالجهة، إما يتقدم البيت اللي من الجهة الأخرى، فيقول إذا مثلا من جهة اليمين هذا البيت تقدم ثم انهدم شرفته، انهدم هذا الجناح، فأراد اللي في الجهة اليسار يتقدم، يقول ما لم يكن هذا اللي على اليمين قاصدا للتجديد مرة أخرى وبناء هذا الجناح مرة أخرى، يستطيع الجهة اليسار يخلي له روشن، يخلي له ما أدري جناح، أما إذا قصد تجديده فليس له أن يبني هذا الجناح الجهة الأخرى. النوع الثاني من الطرق اللي مو شارع عام، الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه يعني لكون الطريق محاطا بالدور من جوانبه الثلاثة، بتعبير آخر مختصر بمبست، من اليمين محاط بدور، من اليسار ومن النهاية مغلق فقط عند مدخل هذا الطريق، وما في هذا الطريق هم أرض مباحة شخص يستطيع أن يمشي فيها أو يستولي عليها ويحجرها ويتملكها، لا كلها دور محيات ومن الأطراف الثلاثة مغلق، وهو المسمى بالسكة المرفوعة والدريبة، فهو ملك لأرباب الدور. يعني مثلا إذا طريق له مدخل وثلاثة بيوت في هذا الطريق، بيت على اليمين وبيت على الشمال وبيت في نهاية الطريق اللي أغلق الطريق، إن كان الطريق هكذا فهذا الطريق يكون ملكا لأصحاب هذه الدور الثلاثة، اليمين والشمال والنهاية. لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، إذا أحد الدور لا ظهر البيت صاير بالطريق هذا، ما عنده باب ينفتح على هذا الطريق، ليس معه هذا الطريق، يكون ملكا لمن ينفتح باب بيته على هذا الطريق، مو ظهر بيته جدار بيته صاير على هذا الطريق. وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، من أوله إلى آخره مشترك بينهم. وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكل واحد منهم التصرف فيه بدون إذن الآخرين. ملكك ولكن شنو؟ ما تقدر تتصرف فيه، مشترك مع غيرك. نعم يجوز لكل منهم فتح باب آخر وسد الباب الأول، يقدر يتصرف بهالمقدار أنه يفتح باب ثاني مثلا في بيته أو يغلق الباب الأول، هالمقدار من التصرف يستطيع. أما مثلا يروح يبني فيه أو يزرع فيه أو يحفر فيه مثلا، لا ما يقدر، ملك له ولغيره. لا يجوز لمن كان حائط داره، نفس ما قلنا إذا بيت على اليمين ينفتح بابه على هذا الطريق المغلق، وبيت على الشمال ينفتح بابه على هذا الطريق المغلق، وبيت في النهاية ولكن ما ينفتح بابه، ظهر البيت صاير على هذا الطريق المغلق، هذا الثالث اللي ظهر بيته صاير بالطريق، هل يستطيع أن يفتح بابا على هذا الطريق، يفتح بابا على ملك غيره؟ يقول لا ما يستطيع إلا باستئذانه من أصحاب الطريق. لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة، يعني ظهر بيته صاير بالطريق، فتح باب إليها للاستطراق إلا بإذن أربابها. من أربابها؟ أرباب الدريبة، من ينفتح باب بيتهم إلى هذا الطريق. نعم له فتح ثقبة وشباك إليها، يفتح له فتحة لمرور الهواء مثلا أو أخذ نور الشمس مثلا، هذا ممكن. أما فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال. إذا فتح باب قال لا أنا ما أيوة أروح من هذا الباب، بس أبي أفتحه أساس الهواء يجري، ولكن باب مو شباك، باب هذا لا يخلو عن إشكال. تقدر تفتح لك شباك، ما تقدر تفتح لك باب.
استطراق يعني من الطريق،
استطراق يعني المرور، مرور في الطريق. هذا فتح باب لا للاستطراق يعني لا للمرور الدخول والخروج منه، بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال، لا بد أن يستأذن على الأحواض. هذه بعض أحكام الدريبة، تأتي تتمة الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.